السؤال الأول يقول البعض لو رجل عنده علم وما بدع الجهم بن صفوان وعنده علم وعنده خير فتجنب عدم تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده ويستدل على كلامه برواية علماء الحديث عن بعض أهل البدع وكذلك البخاري روى عن بعض أهل البدع في صحيحه فهل كلامه واستدلاله صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا قول باطل ولا يقوله من عرف طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في العلم والتعلم. فسبحان الله العظيم، أين ذهب عقل هذا القائل؟ إن كان له معرفة بالعلم، أين ذهب عقله من قول السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ أين ذهب؟ فالدين إنما جاءنا عن طريق التعلم، الدين الصحيح إنما جاءنا عن طريق التعلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أراد الله أو من علامة إرادة الله بالحدث إذا أقبل على السنة والعجم إذا أسلم أن يوفقهما لصاحب سنة، هذا كلام الإمام أحمد، يعني يتعلمان على يديه، العجمي يتعلم الإسلام على يد هذا السني، والحدث يتعلم الإسلام ويتعلم الدين ويتعلم الشرع على يد هذا السني، فيترعرع في أمان بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام من أبطل الباطل الذي لا يبدع الجهم بن صفوان. أنا أسألكم معذر الإخوان، بالله عليكم، على ماذا ينطوي جهم بن صفوان الذي كفره العلماء؟ بدعته كفرية، فالذي لا يرضى حتى بتبديعه، لا تطيب نفسه بتبديعه. ما الذي ينتظر منه وما الذي سيستفاد منه؟ بل أسأل، ما الذي بالله ينطوي عليه قلب هذا؟ لا ينطوي إلا على البدعة ما دامت نفسه لم تجد ولم تطب بتبديع جهم، فأي خير عنده؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في حارث المحاسبي حينما قال ذاك رجل سوء، فقيل له يروي الحديث وساكن وخاشع، فقال رحمه الله أوه ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك جالسه فلان وفلان يعقوب والمغازلي فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. فلما قالوا له يروي الحديث ساكن وخاشع، فقال وكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. يقول هذا أحمد، فماذا يقول هذا الرجل، هذا القائل لأحمد رحمه الله؟ هذا من ناحية. وأما شبهة هذه التي استدل بها، فهناك فرق واضح جدا وبون شاسع بين تحمل الرواية ويمشي صاحبها بها فنقول لنا روايته عليه بدعته، وبين أن يجلس بين يديه يعلمه ويفقهه. وإلا ما معنى قول السلف رحمهم الله فلان خارجي وفلان مرجي وفلان ناصبي وفلان رافضي وفلان شيعي وفلان جهمي، وأخطر المختصرات في كتب الجرح والتعديل بين أيدينا تقريب التهديد، تقرأوا وانظروا فيه معذر الإخوان، ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة شيعي، ثقة وهكذا. فإذا أخذوا روايته توافرت فيه الشروط وهو ثقة تركوا بدعته. وهل كل أحد مثل البخاري؟ هذه ليست بحجة. فرق عظيم بين التعليم وبين مجرد أخذ الرواية. لا أظن إنسانا سويا عاقلا إلا وهو يعرف ذلك، ولكن نحن نسأل الله العافية والسلامة، إذا دبت الأهواء إلى القلوب فإنها تحدث مثل هذا وأكثر. فأنا أقول مثل هذا الكلام باطل غاية البطلان، ويجب على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن لا يظل أبناء المسلمين، وأن لا يظل المسلمين في مثل هذا الكلام. النووي رحمه الله يذكر في أخطر مختصراته وأشهر كتبه على الإطلاق رياض الصالحين في كل مسجد عندكم اقرؤوا في مساجدكم، لما تكلم على الغيبة قال باب ما يباح من الغيبة. فنحن الحين على رياض الصالحين لأنه غالب مساجد المسلمين موجود في هذا الكتاب، انظروا فيه باب ما يباح على الغيبة من الغيبة. بعد أن ذكر الغيبة المحرمة جاء إلى قسم آخر وهو مستثنى من الحرام من الحرمة، وهو القسم الجائز من الغيبة، فذكر فيه أنواعا، ومنها قال ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدئ وخشي عليه حذره منه، إما أن يخاف أنه ما يعرف بدعته انغر به، أو يكون لا يعلم كلامه الذي يلقيه عليه فربما ضل بسببه، حذره منه. إذا خاف عليه قال ترى فلان مبتدع لا تأتي، ما قال له اذهب إليه، يقول نووي حذره منه. فما يقول ولو لم يبدع جهم بن صفوان فخذ منه، ما الذي ستجده عند من لم يبدع جهم بن صفوان؟ هذا ما يكون إلا النتيجة مثل ما ذكرنا على الإمام أحمد في حارث المحاسبي، جالته فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. قوة ليس يعرف ذاك إلا من حذره، رجل سوء، فأيهم بالله أنصح للأمة، الإمام أحمد ولا هذا القائل لهذه المقالة؟ هذه مقالة سوء، وعلى صاحبها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يخدع المسلمين ويضر المسلمين بمثل هذا الكلام، لأنه حينئذ سيتعلقون بذمته إذا وقعوا في حبائل المبتدعة، سيحمل أوزارهم يوم القيامة على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليك. السؤال الأول يقول البعض لو رجل عنده علم وما بدع الجهم بن صفوان وعنده علم وعنده خير فتجنب عدم تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده، ويستدل على كلامه برواية علماء الحديث عن بعض أهل البدع، وكذلك البخاري روى عن بعض أهل البدع في صحيحه، فهل كلامه واستدلاله صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا قول باطل، ولا يقوله من عرف طريق السلف الصالح رضي الله عنهم في العلم والتعلم. فسبحان الله العظيم، أين ذهب عقل هذا القائل إن كان له معرفة بالعلم؟ أين ذهب عقله من قول السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ أين ذهب؟ فالدين إنما جاءنا عن طريق التعلم، الدين الصحيح إنما جاءنا عن طريق التعلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا أراد الله، أو من علامة إرادة الله بالحدث إذا أقبل على السنة والعجم إذا أسلم أن يوفقهما لصاحب سنة، هذا كلام الإمام أحمد، يعني يتعلمان على يديه، العجم يتعلم الإسلام على يد هذا السني، والحدث يتعلم الإسلام ويتعلم الدين ويتعلم الشرع على يد هذا السني، فيترعرع في أمان بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام من أبطل الباطل، الذي لا يبدع الجهم بن صفوان. أنا أسألكم معشر الإخوان بالله عليكم، على ماذا ينطوي جهم بن صفوان الذي كفره العلماء؟ بدعته كفرية، فالذي لا يرضى حتى بتبديعه، لا تطيب نفسه بتبديعه، ما الذي ينتظر منه؟ وما الذي سيستفاد منه، بل أسأل ما الذي بالله ينطوي عليه قلب هذا؟ لا ينطوي إلا على البدعة ما دامت نفسه لم تجد ولم تطب بتبديع جهل، فأي خير عنده؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في حارث المحاسب حينما قال ذاك رجل سوء، فقيل له يروي الحديث وساكن وخاشع، فقال رحمه الله أوه ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك جالسه فلان وفلان يعقوب والمغازلي فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه، هلكوا بسببه. فلما قالوا له يروي الحديث ساكن وخاشع، فقال وكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. يقول هذا أحمد، فماذا يقول هذا الرجل، هذا القائل لأحمد رحمه الله؟ هذا من ناحية. وأما شبهته هذه التي استدل بها، فهناك فرق واضح جدا وبون شاسع بين تحمل الرواية ويمشي صاحبها بها فنقول لنا روايته وعليه بدعته، وبين أن يجلس بين يديه يعلمه ويفقهه. وإلا ما معنى قول السلف رحمهم الله فلان خارجي وفلان مرجي وفلان ناصبي وفلان رافضي وفلان شيعي وفلان جهمي، وأخطر المختصرات في كتب الجرح والتعديل بين أيدينا تقريب التهذيب، تقرأوا وانظروا فيه معذر الإخوان، ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة شيعي، ثقة وهكذا. فإذا أخذوا رواية توافرت فيه الشروط وهو ثقة تركوا بدعته. وهل كل أحد مثل البخاري؟ هذه ليست بحجة. فرق عظيم بين التعليم وبين مجرد أخذ الرواية. لا أظن إنسانا سويا عاقلا إلا وهو يعرف ذلك، ولكن نحن نسأل الله العافية والسلامة، إذا دبت الأهواء إلى القلوب فإنها تحدث مثل هذا وأكثر. فأنا أقول مثل هذا الكلام باطل غاية البطلان، ويجب على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن لا يظل أبناء المسلمين، وأن لا يظل المسلمين في مثل هذا الكلام. النووي رحمه الله يذكر في أخطر مختصراته وأشهر كتبه على الإطلاق رياض الصالحين في كل مسجد عندكم اقرؤوه في مساجدكم، لما تكلم على الغيبة قال باب ما يباح من الغيبة. فنحن نحين على رياض الصالحين لأنه غالب مساجد المسلمين موجود في هذا الكتاب، انظروا فيه باب ما يباح من الغيبة. بعد أن ذكر الغيبة المحرمة جاء إلى قسم آخر وهو مستثنى من الحرام من الحرمة، وهو القسم الجائز من الغيبة، فذكر فيه أنواعا، ومنها قال ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخشي عليه حذره منه، إما أن يخاف أنه ما يعرف بدعته أنغر به، أو يكون لا يعلم كلامه الذي يلقيه عليه فربما ظل بسببه، حذره منه. إذا خاف عليه قال ترى فلان مبتدع لا تأتي، ما قال له اذهب إليه، يقول نووي حذره منه. فما يقول ولو لم يبدع جهم بن صفوان فخذ منه، ما الذي ستجده عند من لم يبدع جهم بن صفوان؟ هذا ما يكون إلا النتيجة مثل ما ذكرنا على الإمام أحمد في حارث المحاسبي، جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. أوه ليس يعرف ذاك إلا من حذره، رجل سوء، فأيهم بالله أنصح للأمة، الإمام أحمد ولا هذا القائل لهذه المقالة؟ هذه مقالة سوء، وعلى صاحبها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يخدع المسلمين ويضر المسلمين بمثل هذا الكلام، لأنه حينئذ سيتعلقون بذمته إذا وقعوا في حبائل المبتدعة، فيحمل أوزارهم يوم القيامة على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليك.